أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أنه لا يحرز شمول الإطلاقات إلى مورد غير السلطان الذي لا يدعي الخلافة العامة، فالروايات ناظرة إلى المعهود في زمان النص وهو السلطان الذي يدعي الخلافة. ولهذا يتبين أنه لو فرضنا بأنه ظهر سلطان مخالف لا يرى لنفسه استحقاقا بحسب مذهبه في جباية تلك الوجوه، ففي هذه الحالة لا يصح إعطاء الزكاة والخراج له، ولا يحل الخراج للمنتقل إليه من قبله، لما ذكرنا أن الروايات ناظرة لإثبات الحلية إلى المعهود في ذاك الزمان، وهو من يدعي الرئاسة العامة بحسب مذهبه. فلو فرضنا أن سلطان بلي مخالف لا يرى لنفسه هذا الاستحقاق، ولو تقليدا لبعض فقهائهم فإنه لا يصح أو لا يحل الخراج. ومن هنا يتضح أيضا الكلام في السلطان الكافر، فإن الشيخ الأعظم يقول لم يجد فيه نصا خاصا ولكن النكات واحدة، فمن يدعي إطلاق النصوص لمطلق السلطان بدعوى أن القضية حقيقية وأن المتكلم في مقام البيان فينبغي أن يرى الشمول للكافر، ومن يرى الانصراف كما هو الصحيح فإنها ناظرة إلى خصوص السلطان الذي عنده شبهة الاستحقاق. ثم في آخر البحث يقول بأنه بعضهم تشبث في إثبات الحلية بقاعدة نفي السبيل للكافر على المؤمن، فادعى بأنه إذا فرض أن السلطان مو في إثبات الحلية، في إثبات عدم الحلية، وبيان ذلك إذا قلنا بأن الخراج يحل للمنتقل إليه فهذا يساوق أن الشارع أمضى ولاية الكافر، لأن مرجع حلية المال للمنتقل إليه الخراج إمضاء الولاية من قبل الشارع، وفي طول إمضاء الولاية تبرأ ذمة الدافع ويحل المال للمنتقل إليه، وإلا لولا إمضاء الولاية لما حل المال للمنتقل إليه، وما برئ ذمة من دفع الخراج. وحينئذ إذا فرض أن السلطان كافر فهناك مانع من إمضاء الولاية، وهو شنه؟ وهو أنه لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قاعدة نفي السبيل، فلا ولاية للكافر على المسلم. ولهذا قد يقال أننا من جهة نرى إطلاق النصوص وأن النصوص مطلقة لمن لا يدعي الخلافة العامة كالمؤمن كالسلطان المؤمن، ولكن من جهة لا نعممها للكافر لأنه مقتضى نفي السبيل هو شنه، هو أنه لا ولاية للكافر على المسلم، فيكون هذه الأدلة الدالة على نفي السبيل مقيدة لإطلاق النصوص، فينبغي التفصيل بين السلطان المسلم والسلطان الكافر. ثم قال فتأمل، هاشي حسين شو فتأمل؟ ليش قال فتأمل؟ لا عممنا قلنا بالإطلاق يمكن لشخص أن يتشبث بالإطلاق، لو قبلنا الإطلاق يعني، فنفصل بين المسلم وبين الكافر. المسلم نعميها الإطلاق، الكافر نفي السبيل.
نفي نفس الولاية فقط، أنه كلام في حلية أخذ الخراج وعلى فقط، فلا سبيل للكافر على المسلم.
في أمضى بالشرع الولاية لما أمضى؟
يعني أمضى الولاية لم يمضي الولاية ولكن تحل الخراج.
إذا ما أمضى الولاية كيف تحل المنتقل إليه؟ كيف تبرأ ذمة كيف تبرأ ذمة دافع الخراج من الحق الشرعي؟
نفي قاعدة نفي السبيل
كيف تنفيها؟ ما جعل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال ولو ظهر سلطان مخالف لا يرى نفسه مستحقا لجباية تلك الوجوب، وإنما أخذ ما يأخذ نظير ما يأخذه على غير الأراضي الخراجية من الأملاك الخاصة. وش قصد النظير؟ يعني يرى أنه ليس له الاستحقاق، إذ لا إشكال أن الأملاك الخاصة ليس فيها خراج، فهو أيضا غير داخل في منصرف الأخبار، لأن الانصراف إنما الانصراف قصته ما هو من يدعي الولاية العامة بحسب مذهبه، ولا في كلمات الأصحاب، فحكمه حكم السلطان الموافق. ما هو حكمه؟ يعني حينئذ لا يحل الخراج، بل لا يحل الخراج ولا تبرأ ذمة الدافع. وأما السلطان الكافر فلم أجد فيه نصا، وينبغي لمن تمسك بإطلاق النص والفتوى التزام دخوله فيه، مع دخول السلطان الكافر في إطلاق النص والفتوى. لكن الإنصاف كما عرض شنه انصرافهما كما بينا في البحث السابق إلى غيره، مضافا إلى ما تقدم في السلطان الموافق من اعتبار كون الأخذ بأي شبهة؟ بشبهة الاستحقاق، لابد أن يكون الأخذ ناشئا من الاعتقاد بحسب المذهب. هو الكافر لا يعتقد بحسب مذهبه، إن كان له مذهب ملي يعني، لا يعتقد بحسب مذهبه أنه له أن يأخذ الخراج. وقد تمسك في ذلك في أنه لا يحل بعض، وقد تمسك في ذلك بعض بنفي السبيل للكافر على المؤمن. فتأمل، والوجه في التأمل أولا وثانيا. أولا، قد ذكرنا في الأبحاث السابقة أنه لا يتوقف دعوى حلية الخراج للمنتقل إليه على إمضاء الولاية، فقد ذكرنا في أوائل الأبحاث أن هنا مسلكان، تذكرون مسلك يقول أنه قد خرج عن ملك المالك بإمضاء الولاية،
وحينئذ لا تأتي شبهة الظلم والتصرف في مال الغير ولا هم يحزنون. وتارة النبي كما ذكر الشيخ كما بنى الشيخ الأعظم على أنه لم يخرج الخراج من ملك مالكه، وإنما الشارع بل تسهيلا على المكلفين أبرأ ذمة الدافع عن دفع الخراج، وحلل ذلك للمنتقل إليه، ولو من باب أن الوزر على من؟ الوزر على السلطان، والمهنأ للمنتقل إليه، فلك المهنأ وعليه الوزر. وإشكال عليكم سوى إشكال ماذا؟ مسألة التصرف في مال الغير، ذكره الشيخ بأنه مالك الملوك بعد إباحته للتصرف فإنه لا تأتي شبهة، تقييد للسلطنة، نظير أكل المارة، نظير تحليل الخمس، نظير كذا. فحينئذ لا يتوقف حلية الخراج للمنتقل عليه على إمضاء الولاية. والمصنف ما قبل إمضاء الولاية في المسلم، تذكروا وعقد تنبيه كامل على هالمسألة. ثانيا بأنه مجرد إمضاء الولاية لإمضاء تصحيح الأخذ، يعني الشارع لو فرضنا أنه أمضى ولاية السلطان بلحاظ فقط أنه له أن يأخذ ويحل للمنتقل إليه بلحاظ هذا الأثار لا بلحاظ إثبات سلطنة على المسلم، فإن هذا لا يعد بحسب العرف شنو؟ إثبات للسبيل للكافر على المسلم. تفتين مجرد إمضاء الولاية بنحو يصحح الأخذ المنتقل إليه هذا لا يعد سبيل للكافر على المسلم بحسب النظر العرفي، فليس المراد من السبيل مطلق الولاية، بل الولاية التي تقتضي إثبات سلطنة، واضح؟ سلطنة وتسلط للكافر على المسلم، كالولاية الأب على البنت أو على البنت الرشيدة للزواج، كالولاية في ماذا؟ في بعض التصرفات، واضح؟ الولاية التي تقتضي نوع من السلطنة بحيث يتوقف فعل المولى عليه على إذن الولي، هذا في سبيل. أما مجرد إمضاء الولاية التي أثرها فقط تصحيح الأخذ للمنتقل إليه فإن هذا لا يعد سبيلا بحسب المرتكز العرفي. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه الرابع. التنبيه الخامس. في هذا التنبيه يتعرض المصنف إلى هذه النقطة، وهو أن من يدفع الخراج وهو من ينتفع بالأرض، من ينتفع بالأرض الخراجية ويدفع الخراج إلى السلطان، تارة الدافع يعتقد بحسب مذهبه أو بحسب اجتهاده أن السلطان المخالف المدعي للرئاسة العامة هو واقعا له ولاية على الأخذ، وأنا دفعتها للولي الشرعي كما لو كان الدافع من المخالفين أيضا، فإنه يقول أنا أعطيتها الولي. وتارة نفترض بأن الذي يدفع الخراج لا يعتقد بأن الآخذ وهو السلطان له ولاية على جباية الخراج وأنه لا يستحق الخراج، فهنا أنتم يا أرباب العزاء عندما تقولون يحل الخراج للمنتقل إليه أي أن السلطان إذا أعطى ثالث هذا الخراج جائزة أو أجر المعاوضة تحل للمنتقل إليه. لا تفرقون بين ما لو كان السلطان وصله الخراج ممن يعتقد بأنه ولي وبين من لا يعتقد أنه ولي، في كلا الصورتين تحللونه للمنتقل إليه. أو أن حلية الخراج إنما تثبت للمنتقل إليه للطرف الثالث إذا كان دافع الخراج المأخوذ منه الخراج يعتقد بأنه السلطان يستحق الأخذ. واضح؟ محل البحث. إذن عندنا شخص يدفع الخراج وهو من ينتفع بالأرض، عندنا سلطان، عندنا طرف ثالث وهو من يعطيه السلطان الخراج جائزة أو معاوضة. هذه حلية الخراج للثالث للمنتقل إليه، لا بشرط من جهة الذي يدفع الخراج أنه يعتقد بثبوت الولاية للسلطان أو لا يعتقد، أو تفصلون في ذلك. هذا هو محل البحث في هذه المسألة. يقول المصنف: الجواب عن ذلك ظاهر، وذلك لأن الظاهر من النصوص التي هي العكاز التي هي الأساس في محل ماذا؟ في إثبات حلية الخراج مطلقة من هذه الجهة. لم تفرق في حلية الخراج للمنتقل إليه بين كون السلطان أخذ الخراج ممن يعتقد بأن السلطان والي شرعي وبين من لا يعتقد، فلا فرق حينئذ بين كون المأخوذ منه الخراج مؤمن مخالف كافر كما لو دفع الجزية أو دفع ماذا أو دفع بعض الضرائب، فإن مقتضى إطلاق الأخبار المتقدمة عدم التفصيل. بل قد يقال أن ظاهر بعض الأخبار النظر إلى المؤمن، أصلا هي واردة في المؤمن كرواية الحذاء. فإذا رجعنا إلى رواية الحذاء التي ذكرناها في الأبحاث السابقة في مقام الاستدلال، فإن ظاهرها هو ذلك واختصاصها بالمؤمن. لاحظوا الرواية: قال صفحة 203 صحيحة الحذاء: فما ترى في مصدق يجيئنا واللي يسأل هالسؤال من؟ أبي عبيد الحذاء. سألته عن الرجل منا، أول سؤال سألته عن الرجل منا، واضح أنه بعد إمامي يشتري من السلطان من إبل الصدق وغنمها وهم يعلمون كذا. فما ترى في مصدق يجيئنا، وضع يجيئنا، بل فيأخذ منا صدقات أغنامنا فيقول بعناها فيبيعنا إياها، يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا. واضح أنها ناظرة إلى من؟ ناظرة إلى المؤمن. إذن الرواية واضحة الدلالة على حل الخراج حتى لو كان الدافع للخراج من؟ مؤمن، لأن رواية أبي عبيد الحداء واضحة الدلالة على أن الذي يدفع الضريبة من الخراج أو المقاسمة هو من؟ هو المؤمن. وذكر المصنف ورواية إسحاق بن عمار، ولكن هذه الرواية ليس فيها ما يدل على الاختصاص بالمؤمن، اللي هي صفحة 206. قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحد. واضح؟ لا يوجد في الرواية لا من قريب
يمكن من بعيد في ما أدري بس لا من قريب حسب الظاهر لا يوجد في الرواية ما يدل على أن المأخوذ منه من المأخوذ منه الخراج من مؤمن فتمسك برواية إسحاق بن عمار غير تام بل أن التام هو الإطلاق ورواية أبي الحذاء قال في هنا نقطة بسيطة في العبارة نقرأها نعم شيخنا شيخ محمد وش سأل تضع بحثنا في أنه الشخص الذي يدفع الخراج للسلطان تارة يكون يعتقد بأن السلطان هو والي كالمخالف وتارة الدافع ما يعتقد أن السلطان كالكافر كالمؤمن فإذا آن السلطان عندما أخذ الخراج وأعطاها من؟ أعطاها الطرف الثالث هالطرف الثالث المنتقل إليه هل يحل له التصرف حتى لو كان السلطان أخذ الخراج من شخص لا يعتقد بأنه هذا السلطان هو والي واضح هو حاكم يقول بل لا فرق وإحنا من الصبح يعني من أول ما دخلنا البحث لحين وش كلامنا قال واضح أن الكلام ناظر إلى هذا المهم تمام الموضوع هو أنه المنتقل إليه انتقله الخراج من السلطان سواء كان السلطان أخذها من مؤمن أخذها من كافر أخذها من مسلم لا يهمنا ذلك قال الظاهر أنه بعضهم ما وبعضهم في العبارة راجع بعض الشروح مشوش مو واضح عند محل البحث جاب فروض في المسألة ما أنزل الله بها من سلطان لا من قريب ولا من بعيد وحاول أن يشرح المطلب بطريقة عجيبة غريبة لاحظوا بعض الشروط أقلوا المطلب مع أنه بلي خروج عن كلام الشيخ الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ حلي بالنسبة إلى من؟ المنتقل إليه أن يكون المأخوذ من المأخوذ منه الخراج من هو اللي يأخذ الخراج؟ سلطان المأخوذ منه يعني دافع الخراج أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الآخذ وهو السلطان للآخ واضح؟ فلا فرق حينئذ بين يعني كون المأخوذ من المؤمن والمخالف والكافر لإطلاق بعض الأخبار المتقدمة واختصاص بعضها الآخر بالمؤمن إذا اختصت بالمؤمن تكون أوضح دلا ورد في المؤمن بعد إذا كان مطلق قد يقال ليس في مقام البيان من جهة المأخوذ من واضح تنفتح الإشكالات في الإطلاقات واضح الإشكالات سهل ليس في مؤقت شو أقول ليس في مقام البيان مع أنه ندرس في الأصول أصالة البيان في كلام المتكلم على أي حال ولا تنافي بينهما كما حقيقة في بحث الإطلاق النتيجة لكنه إذا وردت في المؤمن بعد المسألة واضحة كما في روايتي الحذاء وإسحاق بن عمار إسحاق بن عمار محل تأمل وبعض رواية قبالة الأراضي الخراج نعم يظهر من بعضها أن الذي يتقبل هو المؤمن ولم يستبعد بعض اختصاص الحكم في قبال ما ذكرناه ولم يستبعد بعض اختصاص الحكم بالمأخوذ من معتقد استحقاق الآخ ومطلقا إنما يحل الخراج للمنتقل إليه إذا كان بلي المأخوذ هو من شخص يعتقد الاستحقاق مع اعتراف هذا البعض بأن ظاهر الأصحاب التعميم خب ليش؟ يقول وكأنه أدخل هذه المسألة يا مسألة حل الخراج والمقاسمة في القاعدة المعروفة من إلزام الناس بما ألزموا به أنفسهم ووجوب المضي معهم في أحكامهم شلون؟ ها يقول إذا جئنا للمسألة بحسب القواعد كما قال الشيخ فيما سبق عندنا شبهة الظلم عندنا شبهة أن هذا تصرف في مال الغير فنحن لا نرى بحسب الأدلة وكما اعترفتم في بعض التنبيهات أن الشارع أمضى الولاية ما في إمضاء للولاية فإذا ما أمضى الولاية
كيف يحل التصرف للمنتقل إليه مع أن المال ما زال ملكا؟ ماذا للمالك الأول الذي دفع الخراج؟ فقال المسألة لأجل هذا الإشكال لا بد أن نوجهها من باب قاعدة الإلزام، من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. ومعنى ذلك أن المنتقل إليه المؤمن، إذا مؤمن أعطاه السلطان الخراج، حيث إنه له أن يلزم من يدفع الخراج إلى السلطان، يلزمه بما يعتقد به، فيقول له أنا ما يجب علي أن أرجع لك هذا المال وهو الخراج. المؤمن يقول لمن؟ المؤمن يقول لمن دفع للسلطان الخراج، يقول له أنا ما يجب علي أن أرجعها إليه. نعم، مقتضى القواعد من وضع يده على مال الغير لا بد أن يوصله إليه، لكن المؤمن يقول أنا ما يجب علي أن أرجع إليه لأنه ألزمك بما ألزمت به نفسك، حيث إنك ألزمت نفسك بحسب عقيدتك أنه السلطان له الولاية وأنها خرجت عن ملكك، فبلحاظ اعتقاد المأخوذ منه أن الآخذ يستحق بحسب عقيدته، فيستطيع الآخذ وهو المؤمن أن يرتب الآثار لأن المأخوذ منه يعتقد حلية الخراج في هذا الفرض. واضح؟ إذن المسألة ناظرة إلى قاعدة الإلزام، فالمؤمن الذي انتقل إليه الخراج يلزم المأخوذ منه الخراج بأنك أنت ترى بحسب عقيدته أن هذا الخراج قد تحقق وقد برئت الذمة وقد وقد وقد. وبهذا اللحاظ المأخوذ منهم حيث أنهم يعتقدون أن الآخذ يستحق فنلزمهم بترتيب الآثار، وإن كان بحسب عقيدتي لم يحصل لا نقل ولا إن انتقال. وهذا نظير ما ذكروه في الذمي. فمثلا إذا فرضنا بأن الشخص أعطى ذميا دينا وقرضا، فجاء المسلم للذمي قال سدد لنا الدين، ارجع الدين، فاعتذر الكافر الذمي بأني لا أملك، ولكن فرضنا أن هذا الذمي باع الخمر والخنزير الذي عنده فقبض ثمنا. واضح؟ فهل يستطيع الدائن المسلم أن يلزم الذمي بدفع الدين وتسديده بهذا الثمن؟ يا ثمن الذي حصل عليه من بيع الخمر والخنزير. الكافر الذمي يعرف الإسلام، يقول أن هذا ثمن مو ثمني بحسب عقيدتكم، ماذا عدا مما بدأ؟ تقول لي ادفع الثمن، هذا بحسب عقيدتكم وإسلامكم ما زال ملكا. ماذا ما زال ملكا؟ لمن؟ للمشتري، والمعاوضة باطلة. يقول لا، المسلم يقول أن يجيبه نحن نلزمك بما ألزمت به نفسك، فأنا يحل لي أن أأخذ هذا الثمن لأنكم تلتزمون أنه من يبيع الخمر والخنزير ذاك المشتري الذي دفع الثمن يعتقد بأنه قد انتقل الثمن من كيسه إلى كيس من؟ البائع، وأن البائع يتصرف تصرف الملاك. صحيح؟ فأنا الآن يصح لي أن أقبض الثمن ولا يجب علي إرجاعه إلى الذمي المشتري، لأنه وإن كنت أن المعاملة غير ماضية إلا أنه لي أن ألزم المشتري عندما دفع الثمن إلى البائع ثمنا للخمر والخنزير بترتيب آثار الملكية. إذن المسألة راجعة إلى قاعدة الإلزام، وإلا لولا الإلزام كيف يجوز التصرف؟ مع فرض أنه الشرع ما أمضى الولاية للسلطان الجائر، ولا يجوز التصرف. ترجع أشكال الظلم، هالأشكال اللي ذكرناها أول مرة، يقول ماكو شرع إلا قاعدة الإلزام. ومن الواضح أن قاعدة الإلزام إنما تتم لو كان المأخوذ منه الخراج يعتقد حلية الدفع الخراج إلى السلطان، وهو خصوص المخالف الذي يدعي أن السلطان له الولاية، فلا تشمل مثل من؟ مثل المؤمن ولا الكافر، لأن الكافر لا يعتقد أصلا أصل الخراج، فضع أنه يدفع الخراج إلى السلطان. ولعل هذا ما يظهر من كلمات الفاضل القطيفي الشيخ إبراهيم، قال: وكأنه أدخل هذه المسألة، يا مسألة ذكرنا يا نسينا، قال ها عجيب تنسوا مسألتنا، يعني مسألة الخراج والمقاسمة. شيخ حتى لهالدرجة يعني يقول ظهر نسيت أنتم المطالب، خايفين آخر كتاب تريد خلصوا في القاعدة المعروفة من إلزام الناس بما ألزموا به أنفسهم ووجوب المضي معهم في أحكامهم على ما يشهد به تشبيه بعضهم ما نحن فيه. يقول مقامنا كمقام استيفاء الدين من الذمي من ثمن ما باعه من الخمر والخنزير. تشبيه المطلب بهذا يعني أن أدرج المسألة في أي باب؟ قاعدة الإلزام. أنت شيخنا ماذا تقول؟ يقول بعد تعرف رأيي، ما نحتاج لا لقاعدة الإلزام ولا هم يحزنون. والأقوى أن المسألة أعم من ذلك، ليس من باب الإلزام، وإنما الممضى فيما نحن فيه. وإنما لا يعني إنما، إن الممضى، إنما يعني يقيد المفروض، إنما إن وإن الممضى كما في نسخة، وإن الممضى فيما نحن فيه تصرف الجائر في تلك تصرف الجائر بلحاظ ما؟ بلحاظ المنتقل إليه، متصرف الجائر بلحاظ ثبوت الولاية له كما مر علينا سابقا. تصرف الجائر في تلك الأراضي مطلقا، سواء كان المأخوذ منه ممن يعتقد أن الجائر له الولاية أو لا، تمسكا بإطلاق النصوص. وليست المسألة من باب الإلزام، بل وردت بعض الروايات في المؤمن. واضح إن شاء الله جاهزين؟ شو ما تكتبوا هذه الأيام في خنا. هذا تمام الكلام في التنبيه الخامس. التنبيه السادس: هل الخراج يتقدر بمقدار أو لا؟ يقول الشيخ الأعظم: لا دليل على تقدير الخراج بمقدار معين، بل أنه هذا مبني على التراضي بين من سلمت له الأرض الخراجية لينتفع بها، وماذا وبين السلطان بأن يدفع بدل الانتفاع، لأن الأرض للمسلمين فلا بد أن يدفع أجرة أو يدفع عوض بإزاء الانتفاع، ولا دليل على التقدير بقدرين، بل أن هذا راجع إلى الرضا بين الطرفين. نعم، لو استعمل شخص الأرض الخراجية من دون أن تعين الأجرة، الأجرة مقصة عقد إجارة، ها ما في عقد إجارة، ما في ملك، واضح؟ أجرة يعني هذا بدل الانتفاع، واضح؟ بدون أن تعين الأجرة والعوض والمال وقيمة الخراج، فإنه في مثل هذه الموارد لا بد أن يرجع إلى أي مقدار؟ إلى قيمة المثل. إذا في اتفاق بين الطرفين يرجعون إلى ما اتفقوا عليه، إذا ما في اتفاق يرجعون إلى قيمة المثل. نعم، ورد عندنا في مرسل حماد الذي ادعى البعض الانجبار، أنه منجبر بعمل الأصحاب، أن هناك تقييد من جهة الكثرة، وهو أنه لا بد أن لا يضر بالمسلمين، فلو كان المقدار الذي جعل ضريبة على الأرض مما يضر بالمسلمين مما يجحف بحق الزارع بحيث لا ترى بعد ذلك أشخاص يزرعون واضح وأنهم شنو وأنهم ينكفئون وينكفئون عن الزراعة ويلجؤون إلى أعمال أخرى فإنه لا يصح التحديد الذي فيه إجحاف في حق الزراع في حق من يستعمل الأرض الخراجية ولكن لو فرضنا أن السلطان خالف وجعل ضريبة أزيد من المقدار المعقول مما فيه إضرار بالمسلم الذي يأخذ الأرض ويزرع يأخذ الأرض ويزرع فيها ويرفع الضرائب ويبيعها مصر على ديون وهذا إجحاف في حق المؤمن تعب راح وهم دفع شيء من كيسه ففي مثل هذه الحالة يا شيخ أحمد هل المعاملة باطلة التي حصلت بين السلطان وبين من وبين هذا الذي أخذ الأرض فالمعاملة أصلا باطلة ومقتضى بطلان هذا الاتفاق أنه يحرم على السلطان ولا يجوز للمنتقل إليه أن يأخذ شيئا من هذا الخراج لأنه لا ولاية له ولم يجوز الشارع أن يؤخذ من الشخص الذي ينتفع بالأرض بل المقدار الذي يوجب الضرر فتكون المعاملة معاملة باطلة أو أنه لا الذي لم يمضيه الشارع المقدار الزائد على المتعارف فلو أخذ السلطان 100 دينار وكان الأرض الخراجية مقدارها المتعارف 50 دينار وهذا الزائد إجحاف هذا الزائد إضرار فإن مقدار الزائد وهو 50 هذا الشرع لم يقبل أن يأخذه السلطان ولا يحل للمنتقل شنو للمنتقل إليه فماذا تقولون هل تقولون يعني من الأصل باطلة لأن المعاملة مبنية على الضرر والإضرار وهذه باطلة فلا يحل شيء أن يأخذه من السلطان ولا يحل للمنتقل إلى أن يأخذ هذا المسمى الذي اتفق عليه الطرفان أو أنه الإشكال بلحاظ مقدار الزيادة هنا وجهان الوجه الأول أنه باطل من الأساس لأنه لا ولاية له على ذلك بحسب ما يستفاد من مرسلة حماد المنجبرة بعمل الأصحاب ومقتضى عدم الولاية أنه الاتفاق الذي حصل بينه وبين الزارع لا أثر له عند الشارع نعم هذا لا يمانع أنه يجب عليه المثل لأن كل موارد فيها العقد باطل والمفروض أنه انتفع من الأرض التي هي للمسلمين يجب عليه أن يدفع أجرة المثل هذا شيء آخر يدفع أجرة المثل لكن نفس المسمى باطل وبين أنه لا نرجع إلى أجرة المثل الاتفاق الذي حصل بين الطرفين 100 دينار المقدار الذي يتحقق فيه الإجحاف 20 دينار فيدفع 80 وإن كان المثل كان 50 لكن الزيادة هالمقدار ما تحقق إجحاف وإضرار واضح والوجه في ذلك أنه الشارع إنما لم يمضي الولاية لم يمضي التصرف بلحاظ ما يؤدي إلى الإجحاف والذي يؤدي إلى الإجحاف هو مقدار الزائد نظير التبعيض في الصفقات ثم يتعرض الشيخ إلى مقتضى التحقيق في مسألة هل الصحيح الوجه الأول أو الوجه الثاني قال السادس ليس للخراج قدر معين بل المناط فيه ما تراضى فيه السلطان ومستعمل الأرض لأن الخراج هي أجرة الأرض قلنا أجرة بالإجارة لأنه يقوم ملك لكي تؤجر فلأن يشترط في الإجارة أن يكون الشيء لعين مملوكة أو المنفع يمكن أن تملك لأن الخراج هي أجرة الأرض فينوط أو فيناط برضا المؤجر. من المؤجر؟ قصده هنا الجائر، بل والمستأجر وهو من يأخذ الأرض. نعم، لو استعمل أحد الأرض قبل تعيين الأجرة تعين عليه أجرة المثل، وهي مضبوطة عند أهل الخبرة. لا تقول هذا من باب الإحالة إلى مجهول، لا، هي منضبطة عند أهل الخبرة. وأما قبل العمل فهو تابع لما يقع التراضي عليه، ونسب ما ذكرناه إلى ظاهر الأصحاب على القواعد. ويدل عليه قول أبي الحسن أن المدار على التراضي بين الطرفين، قول أبي الحسن في مرسلة حمال، لأن حمال يقول رواه بعض أصحابنا، وما عين من هو هذا البعض، فتكون مرسلة. في مرسلة حمال بن عيسى قال: والأرض التي أخذت عنوى، يعني شنو عنوى؟ بقوة، بخيل وركاب. الركاب يعني الركاب، يعني الإبل، يعني الجمل، واضح، والخيل يعني الفرس. فهي موقوفة، يعني واقف، يعني موقوف يعني متروكة، يعني لا تباع، واضح، يعني هي للمسلمين، ملك للمسلمين. الأراضي المفتوحة عنوى أراضي خراجية، فهي ملك للمسلمين، فلا تباع، موقوفة يعني خلوها، لا تباع، لا تنتقل. متروكة في يد من يعمرها ويحييها على صلح ما يصالحهم الوالي، صلح قصد الأجرة، المقدار اللي يصالحهم عليه، على قدر طاقتهم من الخراج، النصف أو الثلث أو الثلثان، شوف، على قدر طاقتهم، والطاقة بحسب الطاقة العرفية، واضح، والطاقة يعني الطاقة القدرة التكوينية، واضح، الطاقة يعني الطاقة العرفية الميسور، على قدر ما يكون لهم صلاح، بعدها أصح، ولا يضر بهم. ويستفاد منه أنه إذا جعل عليهم من الخراج أو المقاسمة ما يضر بهم لم يجز ذلك، كالذي يؤخذ من بعض مزارعي بعض بلادنا، يعني في زمان الشيخ العظم، بحيث لا يختار الزارع الزراعة من كثرة الخراج فيجبرونه على الزراعة، غصب عليك تزرع، لأنه بها نظام المجتمع، أنت تزرع، هم غصبا عليك تزرع، وهم تدفع الخراج، وهم ما تحصل شيء، واضح، فيجبرونه على الزراعة. وحينئذ مع فرض أنه فرض أنه جعل الخراج أزيد من المتعارف بحيث تحقق عنوان الإجحاف والإضرار، وحينئذ ففي حرمتي كل ما يؤخذ، هذا اللي يؤخذ حرام، نعم هذا ما يمانع ثبوت أجرة المد، بس هذا المسمى الذي حصل عليه التراضي حرام، أو المقدار باب التبعيض، وأن المقدار الذي لا يرضى بشيء الزائد، أو المقدار الزائد على ما تضر الزيادة عليه وجهان، بل حكي وجه ثالث عن بعض، وحكي عن بعض أنه يشترط، يعني في الخراج، أن لا يزيد على ما كان يأخذه المتولي للإمام العادل. يعني كم المتولي للإمام العادل يأخذ؟ 60 دينار، المثل 50 و80 ما يضر، بس هذا الوالي يأخذ 60، واضح. هذا الرأي يقول لا يجوز لهذا السلطان الجائر أن يأخذ أكثر مما يأخذه متولي الإمام العادل، واضح. ولكن هذا لا دليل على، من وين هذا الدليل؟ أنه يشترط أن السلطان الجائر أو أن السلطان إنما يقدر الخراج بمقدار لا يزيد، والزيادة تحتاج إلى تراضي بين الطرفين، يعني مقدار، يعني كان بيقول حتى مقدار الذي مقدار 60 ما يشترط التراضي أصلا، واضح، وإنما الزائد يحتاج إلى تراضي. التفصيل منه هنا لا دليل على هذا التفصيل. وحكي عن بعض أنه يشترط أن لا يزيد على ما كان يأخذه المتولي للإمام العادل، يعني نائب الإمام العادل، فإلا برضا المأخوذ منه. فإذا هناك كم قول صار؟ 3 أقوال. والتحقيق هنا إشكال، راجعوا، المحقق الإيرواني عنده إشكال على التمسك بمرسلة حمار، إشكال في الدلالة. لاحظوا وليزد هنا عند حاشية على قوله وجهان، لاحظوها أيضا. والشيخ التبريزي عنده حاشية على ما سيأتي غدا مهمة، لاحظوها. واضح. إذن ثلاثة حواشي: المحقق الإيرواني على الرواية، اليزدي على وجهان، والشيخ التبريزي على أصل المطلب، وهو إشكال على تحقيق المصنف. وهم الإيرواني عنده إشكال على تحقيق المصنف، قال هذا التحقيق لا هو على طبق القواعد ولا هو على طبق النصوص. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.